لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اكتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا معاشر المسلمين والمسلمات عن كلمة سرت بها الركبان وتناقلتها الوسائل الإعلامية بمختلف وشتى أنواعها. حديثنا اليوم عن مفهوم قد حصل فيه خوف رهيب، ونجد أن ميزان الاعتدال فيه قد انعدم أو اختل في كثير من جوانبه. حديثنا اليوم عن التمرد والمتمردين، هذه الكلمة التي كثيرا ما يتحدث فيها الناس ويكتب فيها الكتاب، وقد اختلفت أنظار الناس في هذا الموضوع على اختلاف مفاهيمهم ومشاربهم وأهوائهم ومراداتهم. وقبل أن نخوض غمار هذا المفهوم، لا بد أن نتعرف على أصل هذه الكلمة. التمرد والمتمردين، هذه الأحرف مشتقة من أصل فعل ثلاثي مرد، الميم والراء والدال. والمتأمل في كلام العرب في المعاجم اللغوية يجد أن كلمة مرد تطلق ويراد بها جملة من المعاني، فربما أطلقت كلمة مرد لبيان خلو العبد عن الشيء وتجرده عنه وتنصله منه، ولهذا يقولون نخلة مرداء أو نخلة جرداء، إذا خلا عنها السعر. وكذلك يقال للرجل الذي بلغ سن البلوغ ولم ينبت له شعر في وجهه يسمى بالرجل الأمرد لتجرد وجهه عن الشعر. وربما أطلقت هذه الكلمة ويراد بها ملاذة الشيء ونعومته، ومنهم قول الله عز وجل صرح ممرد من قوارير، أي هو في غاية الملاذة والصفاء والنقاء حتى لا يكاد يعلم به شيء أو يمسك به أحد. ومنه يقولون هذه جارية مرداء أو جرداء، أي هي غاية في الملاذة والنقاء. إذا هذه الكلمة التمرد تدل على ثلاثة معاني. المعنى الأول تدل على التنصل من الشيء والتخلي عنه، وهذا يمكن أن نعبر عنه بنص العهود والمواثيق. والمفهوم الثاني أن التمرد يطلق ويراد به الخروج عن الطاعة، ومنه قول الله عز وجل وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي خارجا عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين في حديث رمضان بالمرادة، لأنه خرج عن الطاعة. والمعنى الثالث الذي نفهمه من كلمة مرد أنها تطلق ويراد بها الاستئاس على حقوق الآخرين والتطاول عليهم، وهو المعبر عنه بالظلم والبغي والعدوان. إذا هذه الكلمة مرد التي اشتق منها التمرد والمتمردين لا بد من النظر فيها بهذه المفاهيم الثلاث، بمفهوم نقض العهود والمواثيق، وبمفهوم الخروج عن الطاعة، وبمفهوم الظلم والبغي والاستئاسة على حقوق الآخرين. ولهذا تجدون أن الشرع قد عالج هذه المسألة علاجا دقيقا على هذه المفاهيم الثلاثة. فنجد أن الإسلام قد حد الحدود وشرع الشرائع لمنع هذا التمرد بكل أنواعه، والتمرد خلق جميل يتفق سائر الناس على تركه وذنبه، لكن إذا كان هذا فيما يتعلق بخاصة أنفسهم ولكنه يتمرد على غيره بأحد المفاهيم الثلاثة المتقدمة. إذا المهم في أحوال الناس اليوم يجد أن هذه الكلمة تستعمل هنا وهناك تجاهل بلا ضابط ولا زمام ولا خطاب، فيمر فلان بالتمرد وفلان بالإرهاب وفلان بزرع الفتنة وفلان بكذا وكذا، كل هذا ليبين أن هذا الشخص خارج عن الطاعة وأن هذا الشخص ينشر الفتنة وأن هذا الشخص يريد كذا وكذا من المعاني المنحرفة التي يتكلم بها أولئك القوم ليسقطوا هذا أو ذاك هناك أو هناك. ولهذا كان لزاما علينا أن نصبر هذا المفهوم وأن نتعامل مع معاني الكلمة وفق ضابط شرعي دقيق محكم. الأمور الخمسة المعروفة بالضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على المحافظة عليها هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه الضروريات الخمس اتفقت الشرائع على ضرورة المحافظة عليها، والمتعامل في أحوال المتمردين يجب أن أصبح التمرد يلحق بالعبد من جراء تلاعبه بأحد هذه الضروريات الخمس، ولهذا جاءت الشريعة بضبط هذا التمرد بحدود صارمة. فمثلا المفترس على الدين الخارج عنه حد القتل في شرع الله تبارك وتعالى، على حديث ابن عباس في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه، ومن حديث ابن مسعود في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمؤمن المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه إلى المفارق للجماعة. وكذلك قاتل النفس بغير حق، وضع الإسلام لذلك ضوابط وروادع تبذل الناس عن التمرد على أنفس الآخرين وعلى سفك الدماء بغير حق، فجعل الإسلام لذلك القتل لكي يمتنع النفوس الظالمة عن بغيها واعتدائها على دماء الآخرين بغير وجه حق. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض الآيات. فجاءت الزواج صريحة واضحة في هذا الباب للمحافظة على الأنفس ولرفع النفوس الظالمة عن سفك الدماء بغير حق. وكذلك بما يتعلق بالعقل، فحتى الإسلام حتى جلب شارب الخمر لأنه معتد على عقله، واعتداؤه على عقله يقوده إلى التمرد على غيره، فشرع الحد لرفع هؤلاء. وأمرنا أن نقيم الحد أمام الأنظار لكي ترتدع النفوس الأخرى عن غيها وبغيها وضلالها. فنهى الإسلام عن كل من يخالف العقل ويعطله. وكذلك بما يتعلق بالمال قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع اسم لكل أخذ وعطاء أحله الشارع، والربا اسم لكل أخذ وعطاء حرمه الشارع. فليس الربا يبصر فقط على صورة دون أخرى، فكل معاملة مالية حرام يصدق عليها اسم الربا بوصف عام، فالربا وصف عام ووصف خاص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأمر الرجل الذي لا يحسن البيع والشراء أن يقول: لا خلاف، لا تخادعوني فإني لا أحسن بيعا ولا شراء. ونهى الإسلام عن كل غش وخديعة وغرض في كل معاملة بين الناس. وكذلك بما يتعلق بالعرف، فجعل الإسلام حدا متزوج ولو ماتت عنه زوجته ولو طلقها بقي أعزبا فحكم واحد، لأنه قد عرف قيمة الزوجية وأهمية المحافظة على العرض والنسب. فالنفوس التي تبني بعد هذا النفوس الخبيثة لا يطهرها إلا الحج. فأمر الإسلام بوجب الزاني المحصن حتى يموت، وإن لم يكن محصنا أمر أن يبنى جميع تجلدة على أنظار الناس فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وأمر أن لا تأكلنا في ذلك فيهم رأفة ولا رحمة إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك نهى عن الاحتياج على أعراض الناس بالغيبة والنميمة والتكلم للناس بغير وجه حق إلى غير ذلك. فضبط الإسلام هذه الضروريات الخمس، كما أن الإسلام ضبط أنواعا من التمرد الأخرى، فعادت قضية تمرد الزوجة على زوجها، واللاتي تخافان نشوزهن فالنشوز من الزوجة هو العلو، ومنها الأرض الناشز أي المرتفعة. فإذا توقعت الزوجة عن زوجها وخرجت عن طاعته فهي متمردة، فللإسلام في ذلك حدود وضوابط ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإذا طعن لهم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وكذلك في المقابل إذا نشد الزوج على زوجته فبغى عليها وظلمها فإن هناك ضوابط إسلامية يؤمر هذا الرجل بأن يفيء إلى شرع الله، وإلا فليبعث الحكم من أهله وأهلها لغرض الإصلاح، وإلا وإن يتفرق يملي الله كلا من سعته. وهكذا ضرب الإسلام أيضا التمرد فيما يتعلق بحقوق الآباء على الأبناء، فأمر الأبناء بطاعة الآباء وألا يتمردوا عليهم، وكذلك جعل الضوابط فيما يتعلق حتى بأعمال القلوب، جعل هناك زواجر وروابط لكي ينطلق العبد عن تمرده في كل جزئياته ظاهرا وباطنا. فجاب الحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أو من طريق شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يمشي متفكرا في حلة له وقد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجدد فيها إلى يوم القيامة. هذا واضح للنفوس عن العجب والتفكر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: الكبر وطر الحق قبلها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة وفي رواية خردلة من كبر. فعرف الإسلام التمرد بالكبر في القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا أيضا من الزواجر والضواجع من أمراض القلوب. وذكر الله عز وجل النفاق فأخبر أنه يعلم المنافقين ثم توعدهم بالعذاب الأليم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كل هذه الزواجر وكل هذه الضواجع لنفي هذا التمرد ولضبط أحوال الناس، لأن الأمة إذا فشل فيها التمرد بمختلف أشكاله وأنواعه عاش الناس شريعة الله القوي يذكر الضعيف، وسبب الناس حب الأنانية وحب أن بغي على الآخرين، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما وأعلمهم ألا تظالموا كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: ولو بغى جبل على جبل لجعل الله عز وجل الباقي دكا، كما قال ابن مسعود كما في أدب صورة البخاري وفي مصنف ابن أبي شيبة. إذا جاءت هذه الزواج وهذه الضواجع لترجم النفوس عن تمردها. بارك الله في ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ومن صور التمرد التي نهى عنها الاسلام افرض رضاعه السلطان المسلم، وان كان فيه ما فيه من البغي واخذ حقوق الاخرين، طالما انه يقيم شرع الله عز وجل يحكم بالكتاب والسنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عرفجة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتاكم وامركم مجتمع على رجل فاقتلوه كائنا من كان. فنهى الاسلام عن الخروج عن السلطان المسلم المطبق لشرع الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث ام سلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه ستكون عليكم امراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف، وفي روايه فمن كره فقد برئ، ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع اي تبعهم بغيهم وضلالهم وهجرتهم وفجورهم. واخبر عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي مالك لمسلم قال: ان من شرار امرائكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم، وان من خيار امرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، اي تدعون لهم ويدعون لكم بالخيرات. فسالوه: افلا نخرج عليهم يا رسول الله، اي في حاله البغي والظلم؟ فقال: لا، ما صلوا. وهكذا جاء في روايه حديث ام سلمه رضي الله عنها وارضاها. نصل في نهايه مطاف عباد الله الى سؤال لا بد ان اجيب عليه على مفهوم الاسلامي الصحيح، لانه كما تقدم قد وقع في هذا اللفظ التمرد المتمردين خط رهيب، فقوائم التمرد المتمردين في كل يوم تتغير وتتبدل، بل ربما تغيرت قائمه الاصدقاء والاعداء على مدار الساعه. اذا لا بد من ضابط اسلامي صحيح نعرف به من هو المتمرد حقيقه، من المتمرد في عباد الله. لكي نجيب على هذا السؤال لا بد ان نعلم ان هناك تمردا اعظم إذا وقع فيه العباد صادروا إلى كل أنواع التمرد الأخرى. وكما أن العباد لا يقبلون التمرد بشكل من أشكاله، فإن العباد قد وقعوا في هذا الظلم العظيم في حق الله رب العالمين. أعني التمرد على شرع الله عز وجل. هذا هو المتمرد حقيقة لهذا الله. فإذا أردت أن تصف أحد بوصف التمرد فليكن هذا الوصف أول كل شيء على الخارج على شرع الله عز وجل، وعلى المخالف لحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن الله عز وجل ألحق هذا الوصف بإمامهم المقدم ألا وهو الشيطان الرجيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فإمامهم ومقدمهم في هذا التمرد هو إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، والعباد له نبع في ذلك كل بحسبه. وتمرد العباد على ربهم عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم هو تمرد في حق الله عز وجل، وذلك بالإشراك به عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله جل الله في علاه. فكم من العباد اليوم تمردوا على الرب عز وجل في اسمائه وصفاته وربوبيته والهيته. هنالك الذين صرفوا العباده الى غير الله طوافا بالقبور ونذرا للمقبور وحجا الى المشاهد وقصدا لها والعياذ بالله. هنالك الذين يعتقدون ان فلانا يعلم الغيب الذي لا يعلمه الا الله. هنالك الذين يعتقدون ان فلانا يخلق كما يخلق الله، فيزعمون ان فلانا قلبت الحجر والشجر الى بشر. هؤلاء احق الناس بوصف التمرد عباد الله. الذين اختلفوا على إلا إياه. الذين عصوا شرع الله وضربوا بحدود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق الآخر، هؤلاء أحق الناس بوصف التمرد، وإنه لطريق في عبد أن يصف غيره في التمرد وهو قد تمرد في أوحال التمرد والعياذ بالله. كيف يسوغ لي أن أسمي فلانا بالتمرد وأنا خارج عن شرع الله عز وجل، وأنا أطبق في عباد الله قوانين عباد البصر وعباد الفؤاد وآخر ما عبدوا الفئران والنمل والعياذ بالله؟ ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى؟ نعم، الخلق خلقه والأمر أمره جل الله في علاه، هو الذي يخلق وهو الذي يحكم فيما خلق سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء أبوا إلا أن يناجوا الرب عز وجل في ذلك وأن يتمردوا على الله سبحانه وتعالى. وكذلك قل في باب الأسماء والصفات الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، الله يصف نفسه بوصف في الكتاب والسنة ويخرج أقوام يتمردون على ذلك ويقولون ليس هو كذلك، وينفون عن الله عز وجل هذه الصفة وهو يخبر بها عن نفسه تبارك وتعالى. هذا من أفحش أنواع التمرد لعباد الله. فإذا قرأت كلمة التمرد في صحيفة أو مجلة أو كتاب فتذكر التمرد الأعظم على الرب تبارك وتعالى. ولهذا وصف الله جل وعلا النار وبين أنها قرار للمتمردين عليه تبارك وتعالى، وبين سبحانه وتعالى أن الجنة حرام على من تمرد على شرع الله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك النوع الثاني من التمرد وهو التمرد في الوقوع في الكبائر، ثم التمرد في الوقوع في الصغائر. ولهذا تنوعت دلالات الكتاب العزيز بحسب السياق، فربما وصف المتمرد بالظلم، وربما وصف بالكفر، وربما وصف بالفسق، لأن حقيقة الفسق الخروج عن الطاعة. قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله عز وجل. فانظروا عباد الله كم من العباد اليوم تمردوا في النوع الأول من التمرد وهو نقض العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العباد. وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. الآية كم من العباد نقضوا هذا العهد والميثاق، والله جل وعلا مدح عباده المؤمنين بقوله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوفر. كثير من العباد نقضوا هذا العهد بينهم وبين الله عز وجل. ثم بعد ذلك فيما يتعلق في الافتئات على حقوق الآخرين، هذا قد وقع أيضا. ثم النوع الثالث وهو التنصل والاستكبار والعياذ بالله. إذا رأيت تمردا من ابنك عليك وقد طلبت منه كبسا من الماء فامتنع وأبى، فانظر في خاصة نفسك كم فيك من التمرد على نور النعم سبحانه وتعالى، كم عندك من الأخطاء والآثام، كم عندك من المخالفات الصريحة لشرع الله عز وجل. فإذا كنت تغضب على ابنك إذا خالفك وهو ليس لك بعبد فكيف بك وأنت تعصي سيدك ومولاه سبحانه وتعالى؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خطاب إلى السادة والكبراء الذين يغضبون على من يخرج عليهم هنا أو هناك ويخالف أوامره، كم مرة خالفت شرع الله عز وجل؟ كم مرة ضربت بشرع الله عز وجل عرض الحائط وطبقت هواك ومرضت قوانينك الوضعية؟ لماذا تغضب على الآخرين وأنت متمرد على الله رب العالمين؟ ارجع إلى نفسك فانهى عن غيها. إذا رأيت صورة من صور التمرد حولك، إذا رأيت نفسك تتمرد عليك وتأبى فتذكر التمرد الأعظم، التمرد على الله عز وجل وعلى شرعه وكتبه ورسله. بهذا عباد الله نكون قد عرفنا حقيقة التمرد والمتمردين. ونكون قد أجبنا بصورة شرعية على السؤال الذي طرحناه: من هو المتمرد الحقيقي؟ المتمرد الحقيقي هو المتمرد على شرع الله عز وجل. فإذا نزلنا هذا المفهوم على ما نسمعه في الوسائل الإعلامية وعلى ما يدار في الدوائر السياسية، عرفنا من المحق ومن المبطل، وعرفنا من هو المستحق لوصف التمرد والمتمردين، لأن بعض الناس للأسف كأسباب القضاء يتبعون أول ناعم، والمسلم ليس كذلك. المسلم له العقل الراجح وفكر صالح، ينظر بمنظار الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أهل الصحابة الكرام أصالة رضي الله عنه والنبي رضي الإحسان إلى يوم الدين، فيستبصر في حاله ولا يردد كالبغضاء كل ما يقال عبر الوسائل الإعلامية، فإنها تكذب على الناس وتزيف الحقائق. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اشقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اشقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعل الحق علينا مرتكسا فنضل، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في بغداد، اللهم عليك بالرافضة فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشد عليهم وقتك وأرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بعدوي اللهم عليك بأعداء عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم مددا، اللهم لا تبد ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة ذنب مغفور، برحمتك يا عزيز يا غفور، والحمد لله رب العالمين.